بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة. الإيمان واليقين وهما يورثان الإيمان ويمدانه، حتى إن بعض السلف كان يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، بمعنى أنه استفاد من العلم وأثر فيه وكان سببا لصلاح نيته. قد يدخل الإنسان في العلم وهو يريد المنافسة، أو يرى أن الناس يمدحون ويثنون على من كان حافظا أو إماما أو خطيبا، قد تأتي مثل هذه الخواطر، وربما كان بدء طلبه على هذا المعنى. فما هي إلا أيام يتعلم ويستفيد ويؤثر فيه العلم خشية ومراقبة تعظيما لله، فإذا به يصلح نيته في العلم، يكون سببا لصلاح النية، والعلم يكون سببا للعمل الذي يرضي الله عز وجل. واليقين والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدانه. ما هما اللذان يورثان الإيمان ويمدانه؟ صحة المعرفة، صحة الإرادة، كلام مبني على كلام. الإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، يورثان الإيمان ويمدانه. ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. إذن من أين يأتي الانحراف؟ من أين يأتي الزيغ؟ من أين يأتي البدع؟ من أين يأتي الشرك؟ كل هذا من هنا، إما فساد الإرادة أو فساد المعرفة، معرفة غير صحيحة أو نية غير صالحة. يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة، صحة العلم، وصحة الإرادة، إخلاص النية. ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكاة النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق، فيكون علمه مقتبسا من مشكاة الوحي، وإرادته لله والدار الآخرة فهذا أصح الناس علما وعملا. من هو أصح الناس علما وعملا؟ من كان علمه مقتبسا من مشكاة الوحي، من القرآن والسنة، وإرادته لله والدار الآخرة، ليست لدنيا ولا لهوى، فهذا أصح الناس علما وعملا. وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله، ومن خلفاء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته. ولهذا انظر إلى أثر أهل العلم الذين علمهم مأخوذ من الكتاب والسنة، وعلى صدق مع الله وصلاح في النية، كيف يكون الأثر العظيم البالغ في المجتمع لدعوته وفي تبصير الناس بدينهم. فهؤلاء هم حقا ورثة الأنبياء. قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. الإيمان له ظاهر وباطن. ما هو ظاهره؟ اللسان، قول اللسان وعمل الجوارح. وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء كما هو حال المنافقين فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له كما هو حال المرجئة، إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلاح القلب يظهر أثره على الجوارح. فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه، وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول. كل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة، كل علم لا يقوى معه الإيمان ولا يقوى معه اليقين، وكل عمل لا يزيد به الإيمان ولا يحصل معه اليقين فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. إذن لابد من صلاح الظاهر والباطن، صلاح الظاهر بالإيمان والمحبة وعمل القلب والإرادة الصحيحة والجوارح من اللسان وأعمال الجوارح، كله يظهر به أثر هذا الصلاح. ولهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. قاعدة: التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه، في حصول ما يحبه هو. الضمير يعود إلى من؟ إلى الله المتوكل عليه ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. يعني ابن القيم إذا قرأت في كتبه فهو يأتي بالكلام الذي يدفعك دفعا إلى أن تكون نيتك الآخرة ونيتك العمل بما يرضي الله، لا أن تنشغل بمصالح نفسك الدنيوية التي تلهيك عن آخرتك، ولا أن تجعل الدين وسيلة للدنيا. إصلاح الظاهر والباطن، وأن يكون الإنسان في هذه الدنيا محققا الحكمة التي من أجلها خلق. فمن يعيد التوكل على الله نوعان، من يعيد التوكل على الله نوعان، ما هو النوع الأول؟ ما هو النوع الأول؟ هات. يعني يتوكل على الله في حصول مصالحه هو الإنسان، مصالحه الدنيوية ودفع ما يكره. والنوع الثاني توكل على الله في حصول ما يحبه الله ويرضاه، توكل على الله في عباداته وفي طلب العلم وفي جهاد الأعداء وهكذا. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني؟ ما هو النوع الثاني؟ توكل على الله فيما يحب ويرضاه. حق توكله توكل عليه، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، يعني انظر الآن تنشغل بآخرتك، أمورك الدنيا الدنيوية تتيسر، تنشغل بالدنيا لا تتيسر هذه ولا تنال تلك. متى توكل عليه العبد في النوع الثاني في تحقيق مرضاته حق توكله، كفاه النوع الأول تمام الكفاية، أموره الدنيوية حوائجه حظوظه، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحب ويرضى، كفاه في أموره وحظوظه الدنيوية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. أعظم التوكل على الله التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل، كلا لا وزر، كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وتارة يكون توكل اختيار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا. إذن لابد من الاعتماد على الله وفعل السبب، لا يعتمد على السبب ولا يعتمد على السبب ويترك التوكل، ولا يتوكل ويترك فعل السبب. فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا، فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن. ما هو الذي واجب باتفاق الأمة ونص القرآن؟ التوكل واجب باتفاق الأمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما والجمع بينهما. الجمع بين ماذا؟ التوكل والاعتماد على الله في حصول ما يريد، وأيضا من فعل، لا بد من فعل السبب. قال: وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته، وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبق له سبب سواه، فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق. وإن كان السبب مباحا، يعني الآن انظر، كثير من الناس لا يمكن أن يطمع في حصول شيء إلا بالأسباب فقط. طيب إذا كانت هذه الأسباب محرمة، يعني هناك بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا الآن ما أستطيع عمل في هذه الوظيفة إلا وفيها اختلاط، إلا وفيها حلق لحية، ما عندي الآن، أنا داخل وأنا ما عندي تركك لهذا السبب المحرم، وتوكلك وصدق توكلك على الله سبب لتحقيق ما توكلت على الله من أجله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، طير تخرج في الصباح ما عندها وظائف ولا أعمال ولا مرتبات ولا شيء، ويهديها الله عز وجل إلى أرزاقها، تروح يعني تذهب في الصباح وهي خماص جائعة وترجع وهي ممتلئة البطون، من الذي رزقها؟ الله، الله الذي يرزقها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. إذن فيقول توكلك على الله وتترك السبب الذي يكون ممنوع شرعا، هذا من أعظم أسباب تحقيق مطلوبك. قل وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته، وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبق له سبب سواه، فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق. وإن كان السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه، وإن كان السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك به أي بهذا السبب التوكل الاعتماد على الله أو لا يضعفه، فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى، وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به، فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها، ولا سيما إذا فعلته عبودية، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها، الذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله، كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه، فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيا، كما أن من عطلها يكون توكله عجزا وعجزه توكلا. يعني أنت الآن إذا خرجت للجهاد في سبيل الله هل تذهب هكذا وما تحتاط لنفسك في شيء مما تدفع به الضرر عن نفسك من عدوك من وقاية السهام ومن نحو ذلك، تقول أنا متوكل؟ لا، توكل على الله وفعل السبب. النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر بين درعين، جعله دروع تقي من السهام، وهكذا جعل البيضة على رأسه وقاية له، هذا من فعل الأسباب. فإذا ترك الإنسان السبب هذا ما يعد توكلا، مع أن التوكل مباح ومشروع له، أما إذا كان السبب محرما فإنه كما تقدم يتوكل على الله، وهذا أعظم الأسباب. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده. لماذا كان الأنبياء أعظم الناس توكلا على الله؟ لأنهم أعلم الخلق بالله، لأنهم أعلم الخلق بالله، ولهذا كلما كان علم العبد بربه سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته فإنه يكون هذا أو يحمل هذا على قوة التوكل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ضعف عند كثير من الجهال معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تعلموا العقيدة الصحيحة، تجد في قلبه الالتجاء والرجاء من غير الله، يلتجئ إلى غير الله ويبحث عن الولي الفلاني وعن القبر الفلاني إلى غير ذلك، مع أنها أمور شركية وأسباب غير شرعية، فيعلق رجاءه بغير الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لابن عباس إذا احتجت إلى شيء فاسألني. قالوا إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. هذا من تربية القلب على العقيدة وتربية الإنسان على العقيدة صحيحة وحسن التوكل على الله. قال وسر التوكل وحقيقته واعتماد القلب على الله وحده فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، يعني هو ما يعتمد على السبب وإنما يفعله لأنه سبب شرعي مأمور بفعله، لكن اعتماده على ربه. كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتمادي على غيره وركوني إليه وثقتي به، فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء، كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء. فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبي على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب لها. إذن هذا ما صدق في توكلي على الله. القراءة الكثيرة في كتب الإمام القيم مفيدة عظيمة الفائدة لطالب العلم وغيره، بل بعض العامة كان من أسباب طلبي للعلم قراءتهم في كتب القيم، بعضهم كانوا يجتمعونهم على ما هم عليه، يجلسونهم عكوف في مجالس القات ويقرؤون كتب القيم، فكان قراءتهم كتب القيم سببا في ترك القات وفي إقبالهم على العلم. يقرأ إذا به يجعل الله له نورا وبصيرة بسبب هذه الكتب النافعة العظيمة. قال أخونا أبو يوسف وكان مع جماعة التبليغ قال كان يقولون له لا تقرأ في الكتب حق هؤلاء، قال فنية المؤلف تأثر فيك، يعني الذي ألف الكتاب وعنده نية حسنة لصلاح من يقرأ ونفع من يقرأ تؤثر فيه، فهم يحذرون من الخير لا تقرأ. لماذا يقرأ كتب أهل السنة؟ إلى هنا سبحانك وبحمدك.